بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث إن شاء الله تعالى في دروسنا التي سميناها بالتوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وكان هذا المجلس في مغرب الأربعاء أو بعد مغرب الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى الرد على الشبهة التي أثارها صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، وهو الداعية الواعظ شيخ القصاص محمد بن حسان، وفقنا الله وإياه إلى اتباع الحق، فيما يتعلق ببعض الدعاء الذين هو أخذ يتباكى عليهم، حيث إنه ذكر أن هناك من أعطاه ورقة فيها أسماء لبعض هؤلاء الدعاء. هذه الورقة أخذها من كتاب، وكما بينا هو يقصد بهذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، وحيث يعني ورد في هذه الورقة ذكر أسماء صفر الحوالي وسلمان العودة ومحمد حسين يعقوب إلى آخر من ذكر يعني. وأخذ يعني يقول إن يعني كاتب هذه الورقة وكاتب هذا الكتاب يعني كأنه قد ظلم هؤلاء، بأنه يعني قال إنهم عندهم بدع أو أنهم أصحاب بدع. فقرأنا عليكم في الدرس الماضي فتاوى العلماء الكبار من أئمة السنة في التحذير من بعض من ذكرهم حسان، وهم بالتحديد صفر الحوالي وسلمان العودة، وأيضا يدخل معهما عائد القرن. وبينا أن العلماء الكبار هم الذين حذروا من هؤلاء وليس كاتب هذا الكتاب، فلم يأتي كاتب هذا الكتاب بشيء من اجتهاده الشخصي، بل إنه مجرد ناقل لفتاوى الأئمة الكبار الذين يتمسح فيهم حسان، والذين يدعي أنه يسير على طريقهم وأنه لا يتكلم بكلمة إلا بناء على مرجعية لهم. فنحن قرأنا عليكم فتاوى العلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين والعلامة أحمد النجمي رحمه الله والعلامة مقبل ابن هادي رحمه الله في التحذير وفي التجريح لصفر الحوالي ولسلمان العودة ولعائد القرن. فإن كان محمد حسان صادقا في اتباه العلماء فعليه أن يأخذ هذه الفتاوى المؤيدة بالأدلة، وأن يترك طريقة القصاص هذه التي اتبعها في اتباع العاطفة وفي تهيج العواطف هكذا بلا علم وبلا دليل. كنا قد وصلنا إلى آخر فتوى وهي فتوى العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وسوف نقرأها الآن إن شاء الله. أقرأ.
كلام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. قرر الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله كتاب مدارك النظر، فمما قاله من الملاحظات على سفر وسلمان، وفي الكتاب ذكر كلاما في صفحتين لاثنين من شباب هذه البلاد هداهما الله، اتهم كل منهما كبار علماء العصر في هذه البلاد.
حدد أين بدأ الكلام العلامة عبد المحسن. أولا، أن الشيخ عبد المحسن العباد هنا يذكر هذا الكلام بمعرض تعريفه وتقريره على كتاب الشيخ عبد المالك الرمضان الجزائري بارك الله فيه، والذي سماه بمدارك النظر في السياسة. وهو يتحدث في هذا الكتاب من الأحداث المؤلمة التي مر بها شعب الجزائر بسبب أفكار وأهواء هذه الجماعات والأحزاب الخارجية التي سوف يأتي كلام حسان في التلاقي عليها عودة وفي تدليسه وتدليسه على الشباب بشأن هذه الجماعات. و الشيخ عبد المحسن حفظه الله ويعد الآن من بعد وفاة المشايخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي رحمة الله عليهم جميعا، يعد من أكابر ورؤساء السنة على ظهر الأرض الآن، وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرح العديد من كتب السنة المسندة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نقرأ الآن وسوف نسمع الآن نقد هذا العالم الرباني لمن تباك عليه محمد السنة، حتى تدركوا الفارق بين العالم الرباني وبين الحزب القصاص الذي ليس من العلماء. قال الشيخ عبد المحسن وقال الشيخ حفظه الله
نقل كلام لأحد الشباب في هذه البلاد يقرر فيه خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمر، ويهيج الغوغاء من الرجال والنساء على الإقدام على ما يثير الفتن وما يؤول بغير أهل العقل والثبات والرزانة إلى تعريض أنفسهم للضرر، ومنه إيداعهم السجون. ولا شك أن من عرض غيره للضرر يكون له نصيب من تبعة ذلك. وهذا الكلام المثير للفتنة قد فاحت ريحه منذ سنوات في حفل أقيم لتكريم حفظة السنة أشرف عليه هذا الشاب، وقد سمعت تسجيل ذلك الحفل.
الشيخ عبد المحسن يقصد هذا الشاب سلمان العودي.
وقد سمعت تسجيل ذلك الحفل، ومع كون أحاديث الصحيحين تبلغ عدة آلاف فإن اختيار الأحاديث القليلة التي ألقيت على الطلبة لاختبار حفظهم ملفت للنظر، لتعلق جملة منها بالولاة. يضاف إلى ذلك كون هذا الشاب أصلحه الله عند ذكر هذه البلاد لا يصفها بالسعودية، بل يعبر بالجزيرة، بهذا أخبرني من أثق به. ومن
وهذا معروف في دروس سلمان العوضي، هنا إذا ذكر المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة لا يذكرها إلا بلفظ الجزيرة، يطلق عليها الجزيرة لأنه لا يعترف بالمملكة ولا يعترف بولاية الأمر في المملكة، ويعتبر أن هؤلاء الولاة قد اتصل حقه وحق آبائه وأجداده.
ومن الخير لهذا الشاب ومن يطئ عقبه من الشباب أن يكون مع الجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن يفيء إلى الرشد، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال شيخ حفظه الله كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال شيخ حفظه الله: ذكر كلام لثلاثة من شباب هذه البلاد أتوا فيه بالغريب العجيب، ألا وهو التنويه.
تقصد بالثلاثة سفر الحواري وسلمان العرض وعقد القرن،
ألا وهو التنويه والإشادة بخروج النساء إلى الشوارع للمظاهرات. وقد أوضح المؤلف جزاه الله خيرا قبل هذه الصفحة فساد ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.
فنحن نسأل الخطيب الواعظ محمد حسان هداه الله عن رأيه فيما قرأناه الآن من فتاوى الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، هل هو يوافق الشيخ عبد المحسن، بل هل هو يوافق العلماء الكبار الذين ذكرنا فتاوهم في الدرس الماضي على ما قالوه من تجريح بالأدلة في هؤلاء الدعاء سفر الحوالي وسلمان العوض وعقد القرني، أم أنه يخالف هؤلاء العلماء. نريد منه أن يصرح، لا نريد منه أن يستخدم السياسة التي ترضي جميع الأطراف، نحن نريد منه أن يصرح صراحة إن كان هو يتبع العلماء الكبار كما يدعي، فليثبت لنا بالبينة، فليعلن صراحة أنه يوافق العلماء الكبار على ما قالوه من تحذير من هؤلاء الدعاة الذين خالفوا أصول المنهج السلفي ووافقوا أصول منهج الخوارج في الثورة والخروج على ولاية الأمر. وإلا كان حسان وهذا والظاهر معهم على الطريق نفسه، ومن أجل ذلك هو يدافع عنهم لأنه قد وافقهم في منهجهم الثوري الخارجي في الخروج على ولاة الأمر باللسان أو بالتحريض. أنا قبل أن أنتقل إلى الموضع الذي يلي ذلك في كلام حسان، كنت أحب أن أعلق يعني على بعض ما ذكرناه من كلامي السابق في الدرس الماضي مما لم أوفي التعليق عليه في بعض عباراته التي سمعناها في الدرس السابق. وكان أحمد يعني جزاه الله خير قد قام بتفريغ درس حسان هذا إلى غلاة التجريح حتى يعني يكون عونا لنا مع استماعنا إلى كلام حسان بصوته. فكان مما قاله حسان وقد سمعناه في الدرس الماضي يقرأ علينا وليبني حكمه ولا أنا براء
ويبني حكمه ولاء وبراء حتى لشيخ الله اللي بيسأله على جوابه. يعني إن الشيخ أجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هوا الشاب يقول لك بس هو ده الشيخ وده الأوثق علما والأقصى حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأصح برهانا، وإذا أفتى الشيخ بما يرضي الله عز وجل بما يدين به ربه بجواب على الشيخ المسؤول عنه أو على الشخص أو على الجماعة أو إلى آخره بجواب يخالف للشاب عوزه من الشيخ بكل بساطة، ممكن الشاب في نفس المجلس هو جاي يسب الشيخ في نفس المجلس يسكت الشيخ من المشاكل الكلية ويمسح بين الأرض ويطلع يغتاب، بل ممكن في نفس الوقت اللي يسأله فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب.
كفى كفى. طبعا يعني بلا شك يعني واضح عندكم يعني هذه الركاكة في الألفاظ، هذا الأسلوب الذي لا يصلح البتة في مجالس العلم، بل لا يصلح البتة أن يصدر من يعني داعية أو طالب علم قد شم رائحة العلم. يعني للأسف نقول إن هذا يعني أسلوب صوفي، هذا إسفاف، جزاك الله خير أحسنت. وكان بسبب هذا الأسلوب الذي امتلأ بالإسفاف في التعبيرات بجانب طبعا الحقائق والبراهين التي خالفها محمد حسان في هذا الدرس، سببا في يعني رجوع بعض العقلاء عن يعني تزكيتهم أو عن تعظيمهم أو عن ثنائهم على حسان، حيث هو دون أن يشعر قد أسقط نفسه أو فضح نفسه بمثل هذه الأساليب الغوغائية في النقد وفي التحذير. يعني ومعنا الآن الأخ الفاضل عمر بارك الله فيه، وهو ممن شاهد بهذا أنه كان في وقت ما كان يعني يحسن الظن لمحمد حسان هذا، بل كان يعني قد كان عونا له احيانا على نشر بعض دروسه المسجله على شاكلتي اخوه. نعم. فالشاهد يعني ان اخانا بارك الله فيه كان من أسباب يعني رجوعه عن ما كان عليه من قبل من الثناء على حسان هو استماعه لهذا الدرس، أو لا نقول درسا، يعني لا يستحق أن يطلق عليه أنه درس، بل نقول هذه الجلسة، يعني هذه الجلسة التي أشبه ما تكون بجلسات الثرثرة التي ليس فيها علم نافع. فلما استمع إلى هذه الجلسة التي تسمى برسالة غلاة التشريق فظهر له بجلاء، بجانب طبعا ما قد قرأه من فتاوى العلماء وكلام العلماء، ظهر له بجلاء حقيقة أمر هذا الداعية، وأنه قد خالف العلماء الكبار في منهجهم بل وفي أسلوبهم وفي طريقتهم في عرض المسائل. تفضل. ارفع صوتك.
مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع الصحابة.
الشريط يسمى مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع الصحابة. عندما استمعت المرة الأولى للشريط لغة التجريح تذكرت هذا الشريط مسلسل عمرو بن العاص، هو النقيض تماما، فأنا كنت أريد أن ألقاه وأسأله سؤالا واحدا، من أنت؟ هل أنت الشيخ محمد حسان في ولاة التجريح أم الشيخ محمد حسان في مسلسل عمرو بن العاص وقفات مع أصحابه؟ أنت هنا تدافع عن سيد قطب باستماتة، وفي نفس الوقت كما ذكر أبو عبد الأعلى في الكواشف أنك في صفحة 58 في طريق الدعوة أنك يعني قلت أن هؤلاء أقرب لروح الإسلام من عثمان، طب أنت سميتهم المجرمون الذين قتلوا عثمان وإلى آخره في هذا الشريط، شريط عمرو بن العاص. وإلى غاية التجريح هو النقيض تماما. فكنت أريد أن أسأل سؤالا، من أنت؟ هل أنت مع مسلسل عمرو العاص أم أنت مع غلاة التجريح؟ التناقض التام التام التام. وهذا الشريط هو الذي جعلني أتوقف فيما كنت فيه من قبل على الشيخ محمد حسان وأشيخ آخرون لا أريد أن أذكرهم الآن يعني عندما يقضي وقتهم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
اللهم استغفر. لا أنا سبحان الله بالعكس يعني هذه يعني وردا على سؤالك يعني هذا هو دأب حسان بالخصوص السنوات الأخيرة أو قد يكون لما بدأ يعني يفتضح أمره أكثر فاضطر أن يستخدم هذه الأساليب السياسية لإرضاء يعني جميع الأطراف فتجد أنه يتلون للأسف. فسوف نثبت هذا بالأدلة بالتناقض التناقض المبني على السياسة. هذه طريقة السياسيين، السياسي يريد أن يرضي الأطراف كلها، ليس عنده منهج ثابت يسير عليه ولا يتخطاه. وللأسف يعني هو يعني هداه الله يعني وضع نفسه في فتنة أو فتن نفسه أو فتن يعني بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم طيب أكمل نعم.
ممكن في نفس الوقت اللي بيسألوا فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب.
نعم انتظر. يعني في كلام حسان الصادق نعم إنه الآن يعني يقول إنه ما ينبغي على الشباب أن يبنوا الولاء والبراء على الأشخاص، وهذا يعني هذا الحكم المطلق منه فيه تفصيل. الولاء والبراء بلا شك يكون بالأصالة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا يجوز لك أن تتبع الاتباع المطلق أو أن تتبع شخصا الاتباع المطلق إلا من إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تحبه أو تبغضه على حسب طاعته لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قدر اتباعه لمنهج السلف. ولكن كما يعني قال السلف الصالح إن الله سبحانه قد يعني نصب أو جعل أو قدر علماء أو رجالا قد حملوا هذا المنهج الحق هم ورثة الأنبياء، حملوا منهج السلف الصالح، فمن أحب هؤلاء الأئمة أئمة السنة الذين هم ورثة الأنبياء فإنه بلا شك قد يعني أو يعني بهذا وقد أكد حبه للإيه للحق أو للمنهج الحق. ومن أبغضهم فإننا نستدل على بغضه لهم ببغضه للإيه للحق، بغضه للحق الذي حمله هؤلاء الأئمة، والعكس بالعكس. من أظهر حبه وموالاته أو أظهر ولاءه لرؤوس أهل البدع أو لأصحاب الأهواء الذين خالفوا أصول منهج السلف وأخذ يدافع عنهم وأخذ يثني عليهم ويلتمس لهم الأعذار، وفي الوقت نفسه يطعن في من حذر منهم من أئمة السنة، إننا نستدل بهذا على أن هذا الرجل موافقا أو على أن هذا الرجل موافق ليش لهؤلاء من أهل البدع. ف فقد قال نعم ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل قال سمعت أبي يقول من أحب أحمد بن حنبل فإنه صاحب سنة. نعم. وقال أيضا ابن أبي حاتم أو نقل بإسناد صحيح عن قتيبة بن سعيد أنه قال من أبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع على غير السنة والطريق. وأيضا أخرج أو نعم أخرج ابن أبي حاتم أو قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون المخرمي المشهور بالفلاش أنه قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل أو إذا رأيت الرجل يطعم أو يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع صاحب هوى. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس أيضا إذا رأيت الرجل يبغض أو يقع في يحيى ابن معين فاعلم أنه كذاب فإنما وقع فيه لما يبين من أمر الكذابين. فهذه الآثار وغيرها الكثير مما امتلأت به كتب السنة تظهر لنا أن السلف الصالح قد علقوا الحكم على الأشخاص باتباع السنة أو باتباع البدعة على حبهم أو بغضهم لأعلام وأئمة السنة. فهنا يعني لا يتنزل كلام محمد حسان أو لا يصح حيث قال يبني حكمه ولاء وبراء حتى للشيخ اللي بيسأله على جوابه يعني ان الشيخ اجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هو الشاب يقول لك هو ده الشيخ ومن الاخر ما كان الى ما قال يعني هو المستعف. ف القلب يعني يصاب بالسقم من قراءة مثل هذا الكلام. ف يعني الشاهد بارك الله فيكم فهنا كلام حسان هذا على إطلاقه يخالف هذا الأصل السلفي الذي ذكرناه لك. نعم إذا ذهب شاب وسأل حسان عن رجل هو قد تبين له أن هذا الرجل من أصحاب البدع والأهواء بالأدلة من فتاوى العلماء إذا بحسان يدافع عن هذا المبتدع أو يمجد هذا المبتدع فبلا شك يعني الذي يجب على هذا الشاب أنه يبغض يعني حسان في هذه المسألة بخصوص بالله بل يشك في أمره إلا أن يعني أن يصبر عليه إن قلنا أنه يعني له أن يصبر حتى يعني يتبين له أن حسان قد اطلع على فتاوى العلماء التي اطلع عليها ورغم هذا أصر على تسكيت هذا المبتدع. ونحن يعني بلا شك نعلم أن شباب أهل السنة الذين تربوا على المنهج الصحيح أنهم أصحاب أدب أنهم ما يفعلون ما اتهمهم به حسان في هذا الكلام حيث يعني أنه قال أن هذا الشاب والشاب السلفي إذا يعني خالفت فتوى حسان هواه فإنه كما يعني يقول إنه إيه يعني بكل بساطة شاف يسقط الشيخ من المشاكة وما أسقطه هو الذي أسقط نفسه بموافقته لهذا المبتدع هو سقط من نظر هذا الشاب أو سقط من إيه من قلبه وهذا الواجب على هذا الشاب هذا ما هي من الحب والبغض في الله طبعا قوله هذا الذي فيه إسفاف يمسح به الأرض ويطلع من شرق كما قال يختاره وهذا الشاب يعني إن كان سلفيا فإنه يخرج من هذا المجلس أو من هذا اللقاء لحسان ويسأل من هم أعلم منه إن كان وليس من طلبة العلم الفاهمين المتمكنين ويعرض عليهم ما قاله حسان من أجل أن يستثبت من أمره فيجد أن أهل العلم بفعل قد حذروا من كلام حسان هذا ومن هنا هو يحذر منه بناء على تحذير العلماء فهو يعني إن صح تعبير حسان فيكون العلماء هم الذين فعلوا به هذا ليس هذا الشاب فلماذا يظلم هذا الشاب هذا الشاب ليس مجرد يعني هو مجرد ناقل فيعني الشاهد بارك الله فيك فهو يظلم الشباب بهذا الكلام وإن كنا يعني إن صدق كلام حسان هذا حتى ننصفه لله إن صدق أن وجد شاب قد مثلا أطلق عليه ألفاظا يعني بذيئة ليست من كلام العلماء في الجرح وأساء الأدب معه بصورة هي ليست من طريقة العلماء فنحن نقول له إن صنيع هذا الشاب بلا شك ليس من صنيع المنهج أو ليس من صنيع أهل المنهج السلفي وهو ليس من طريقة العلماء ولكن عليك إن كنت صادقا أنك يعني تعلم أن الشاب هذا ما سلط عليك إلا بمخالفتك أنت للأدب بمثل هذا الكلام فقبل أن تتهم الشباب قبل أن تتهم الشباب بسوء الأدب فعليك أنت أولا يعني هداك الله أن تراجع كلماتك خصوصا في هذا المجلس حتى تدرك ما فيها من مخالفة للأدب ففاقد الشيء لا يعطيه ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الآخرين به بالطوب الله مستحب نبدأ نستمع إلى الموضع الذي يلي ذلك أحضر أقرب التسجيل لا هو على الموضع نفسه ابدأ للسلام
يا لا الفضل اللي انا بعنيه بس انا ما بتكلم الا عشان شباب انما انا فضيل 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 شخص انا ده ما تكلمت في هذه القضيه الان الا عشان فضل شبابنا عشان الشباب تخدموا لي الان فتنه اللي زعلني من بعض الشباب ونحن الان بقينا فتنه نعمل ايه؟ بقينا فتنه يا خبر ابيض انا زعلت قوي الان بقينا فتنه كان انت مع 10 سنين بتقول انا فتنه مش عارف اصدق مين
في هذا المقطع من كلام حسان هو يعترف
كنا سنة 25 عاما للمحدث، لكن ما كان يعني الشيخ الحسين يقول 10 سنوات، ما عمر 10 سنوات وعمر الشيخ الحسين بعده.
نعم.
يعني وكان يأتي بأشياء يعني من الغرائب والعجائب، هل هذا هل هذا في سنوات نحن نريدها عندما نطلب العلم أن نلقيها زي ما هي؟ إذا كان الشيخ محمد حسين حتى 9 سنوات.
أيوه نعم.
يعني من تربى على يد الشيخ الحسين في بيتي عرفت جديدا. إذا كان في سنوات فالباب الأول نأخذ من الشيخ.
نعم لو كان.
بل يقول الشيخ محمد حسان أن هناك من أكبر شوارع الحرام يسمى باسم فاتن ويسمى باسم الشتت وحسن هذه معلومة قد يعني بعض العالم.
الشيخ كشكي كذلك.
الشيخ كشكي
بالنسبة لسيد قطب نعلم منه.
ورخصا جاني له عندي معلومة قد
تفضل تفضل.
اتهم الإخوان المسلمون أنهم يتعاملوا مع أمريكا ضد الجماعات التي تعمل في النص لأنهم خلقوا فكرة حسن جدا. ولو انهم صاروا على فكره حسن البنا اللي كانوا على
فكره. قاعد علينا الكلام مره اخرى. رئيس عالي
هشيم المستشفيات هذا رئيس الاقرار.
بتعمل
اخواننا في مصر.
في عهد رئيس السادات رحمه الله عليه. انهم خالفوا فكر حسن البنا. ولذلك ايران لا تحبهم. علي هشيم الرفسنجاني. يتهم الاخوان المسلمين في مصر. لو بانهم خالفوا فكر حسن البنا الذي كان قريبا الى الشيعه فيلوم عليهم انهم خالفوا حسن البنا. فلابد ان ننظر هنا الى حب رئيس ايران لحسن البنا، هذه قضيه توضع بين قوسين. ودي ذكرها الدكتور وليد عبد الناصر في ايران والثوره والدوله في الصفحه 72. ابقى هديها ان شاء الله بعد ذلك اصورها لك واتي لك ابني. البحث عند هؤلاء الناس تجد ودائما في سؤال اطرحه، ما الصله العجيبه ما بين اكبر شارع في طهران يسمى بابو لؤلؤ المجوسي واسم بسيد قطب واسم بخالد الاسلامبولي؟ اي ما هو التناقض العجيب هذا؟ هؤلاء قتلوا عمر وهؤلاء قتلوا محمد انور السادات، ما هذا الربط العجيب؟ فهذه من الاشياء التي لابد يعني للشباب ان يعرفوها جيدا. هنا الشيخ محمد حسان يثني على جماعه الاخوان، اذا انت تثني على من يثني عليهم رفسنجان الذي يلعن ابي بكر وعمر، هل تتفق معه ام تخالف؟ نريد ان ننظر هذا الكلام على الملأ. وهو الذي يعني قال في الجزء الاول من فتوى اللجنه الدائمه صفحه 238 اغفل صفحه 239 نهائيا. ونحن نطالب الشيخ محمد حسان ان يعاملنا بان لنا عقول واننا نقرا واننا نبحث خلفه، ليس خلفه تحديدا، لا خلف الحق، نبحث على الحق. جزاكم الله خير. نعم نعم جزاكم الله خير.
اللهم استعان. يعني نحاول على قدر المستطاع ان يعني نحصر يعني رؤوس النساء كما يقول. ويعني سوف ياتي ان شاء الله تعالى الرد بالتفصيل على ما تفضل بذكره اخونا عمر فيما يتعلق بثناء حسان على الاخوان وبتلبيسه على الشباب بنقل فتاوى مبطوره ومنسوخه للجنة دائما، وليس هذا موضع بيان، هذا سوف ياتي بيانه في موضعه لما نصل الى كلام حسان ان شاء الله في هذا الشريط. نعم. يعني هنا حسان قد اعترف صراحة، يعني أبى الله إلا أن يعترفه بنفسه هذا، أن الشباب الذين قد غرهم وخدعهم كما ذكر ما يقرب من 10 سنوات نعم أو يزيد، هم الذين اعترفوا له الآن أنهم صاروا في فتنة وصاروا على شك من أمرهم باعترافي. طب ما الذي أوقع هؤلاء الشباب في هذه الفتنة المدعاة التي ذكرها السنة؟ هل لو كان هؤلاء الشباب على الحق وقد رسخت أقدامهم في تعلم أصول المنهج السلفي التي ليس لها علاقة لا بحسان ولا بغير حسان، هل من الممكن أن يأتوا بعد كل هذه السنوات الطويلة ويشكون في أصول هذا المنهج التي تعلموها أو التي المفترض نحن نفترض أنهم قد تعلموها من كتب الاعتقاد السلفية التي ألفت قبل حسان بمئات السنين؟ بلا شك يعني لو كان هؤلاء الشباب تعلموا بالفعل هذه الأصول السلفية من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، من كتاب شرح أصول اعتقاد اللالكائي، من كتاب شرح السنة للبربهاري، من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، من كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، من كتاب الشريعة للآجري إلى آخر هذه الكتب، فإنهم لن يعني يقعوا بسهولة في شباك من يريد أن يفتنهم عن هذه الأصول. وفي الوقت نفسه لو كان يعني حسان قد وافق هذه الأصول التي من المفترض أنه قد تعلموها من هذه الكتب، فإنهم بلا شك يعني لن يكون أو لن يؤثر فيهم أي كلام يقال في يعني في التحذير أو في الطعن في حسان، ما دامهم قد يعني تبين لهم بجلاء أن حسان يوافق هذه الأصول. ولكن ما نحن الآن يعني نهدي للشيخ محمد حسان الإجابة على هذه الحيرة التي وقع فيها. لماذا هؤلاء الشباب الذين رباهم حسان لمدة 10 سنوات قد جاءوا إليه متحيرين تائهين، يعني كما قال هنا بتعبيره لم قالوا له احنا الآن في فتنة نعمل ايه؟ فقال انتم في فتنة، يا خبر هذه اللي زعلتني، بقيتوا في فتنة. طيب نحن نقول لهم نعم، هذا امر يعني هذا بالعكس هذا امر قدري موافق لسنن الله الكونية ولسننه الشرعية، ان هؤلاء الشباب طوال هذه السنوات ما تعلموا منك يا حسان الأصول السلفية الصحيحة، وإن كنت حتى يعني لا يعني نغمطك حقك كنت أحيانا في وسط كلامك تذكر شيئا شيئا من هذه الأصول، ولكن للأسف كنت في الوقت نفسه في الجانب الآخر تذكر أصولا أخرى وتعبيرات أخرى هي تمثل منهج الخوارج، فكانت هذه الأصول الأخرى وكانت هذه الأساليب الأخرى في الوعظ وفي التذكير تضغى على بعض الحق الذي قد كنت أنت تذكره للشباب من الأصول السلفية. وكذلك من يتتبع خطب ومواعظ حسان في طوال هذه السنوات التي هو ذكرها يظهر له أن الغالب على هذه الخطب أنها بنيت على هدف واحد، هو هدف تحميس الشباب وشحن عواطف الشباب للخروج على الحكام، وكذلك للخروج إلى الجهاد المزعوم في خارج أو في بعض البلاد التي يعني قد ابتليت إما يعني بدخول الكافرين إليها أو ابتليت ببعض الظالمين، وهذا بناء على تحقيق سياسة حزب الإخوان الذي قام على هذا الأمر هذا الأصل، فهو يعني قد يعني وضع نفسه أو وضع سواء كان باختياري أو باستدراج له من قبل حزب الإخوان في تحقيق سياسة حزب الإخوان في حشد وتجميع الشباب بالآلاف على البغض وعلى ال ال كما يقال الحنق على حكام المسلمين. ولذلك تجد أنه في كثير من دروسه أو من خطبه يعبر بتعبير الطواغيت، وهو يعلم أن أغلب الشباب الذين يستمعون إليه يعلمون أنه يقصد بلفظ الطواغيت الحكام. وفي الوقت نفسه يعني يحفز ويحرض الشباب على هذا الخروج للجهاد لأماكن هو يعلم أن هذه الأماكن ليست محلا للجهاد الشرعي، وأن خروج الشباب إلى هذه البلاد سوف يكون فيه هلاكهم بلا فائدة للمسلمين. ولكنه للأسف كما ذكرنا كان يعني يرمي من هذا التأصيل طوال هذه السنوات إلى تحقيق هدف حزب الإخوان وهدف هذه الجماعات الخارجية التي يعني قامت على هذا، على مصارعة الحكام حكام المسلمين على طريقة الخوارج، وعلى هذا الجهاد ولا يسمى جهادا، نقول على هذه الحرب العشوائية التي أقرب ما تكون بحرب العصابات مع سواء الدول الكافرة أو مع بعض عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر في بعض بلاد الإسلام، بحجة إن الحكم إلا لله كما بينا هي الراية التي رفعها الخوارج والأوائل، وقال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا نقول كرم الله وجهه، إن هذه مقولة الشيعة الرافض، كلمة حق أريد بها باطل. فنحن نقول إن حسان هذا والسبب، وثم أسباب أخرى سوف يأتي ذكرها في خلال ردنا عليك إن شاء الله، هي أنه في مواقع فيه الشباب من فتنة، حيث إنهم ما وجدوا منك أنك كنت تعلمهم أصول منهج السلف الصالح التي هم استمعوا أو قرأوا بعضها في كتب العلماء الكبار، خصوصا فيما استمعوا إليه من كلام مجدد أو أحد أو من أكابر مجددي السنة في هذا الزمان، العلامة الألباني، وكذلك العلامة ابن باز، وكذلك فتاوى العلامة ابن عثيمين والفوزان، وما قرأوه من إحياء العلامة المحدث ربيع بن هادي لمنهج الجرح والتعديل، فاستغربوا هذه الأصول و يعني تعجبوا من أنهم ما سمعوا كلام السلف هذا. ما أورد حسان على مسامعهم كلام السلف الذي استمعوه أو قرأوه في كلام هؤلاء العلماء. فحدث الفتنة عندهم من هذا الباب، وليعني لذلك تجد أن محمد حسان يعني اضطر لأول مرة أن يعني يسرد بالتفصيل بعض الأصول النظرية من كلام السلف الصالح في أهمية طاعة ولاة الأمر في المعروف وإن كانوا من الايه من الظالمين في خلال هذا الرد الأخير الذي كلف به أحد الشباب عنده والذي سماه بالإيه بالجوار حسن. ولكن فرده لهذه الأصول كما يعني ذكرنا هو من الناحية النظرية فقط، هو يعني دون أن يشعر في خلال الكتاب نفسه قد نقض وخالف بعض هذه الأصول السلفية. ولكن يعني الشاهد من كلامنا في هذا الموضوع الآن أنه لما وجد أن الشباب قد بدأوا يتفتحون وتتفتح أذهانهم على هذه الأصول السلفية التي قرأوها في كتب أهل العلم وسمعوها من بعض طلبة العلم الذين هم على طريقة العلماء، فوجد أنه يعني مضطر أن يتكلم بلسان هؤلاء حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الجموع الغفيرة التي سوف تبدأ في التولي عنه. هو مستحيل. مستمع للموضوع الذي يريد
بدعيتي انا مش هكلمها لاخواننا بدعيتي انا فيك ان انا اتكلمت في يوم يعني انت بقالك 10 سنين بتسمع مني استحلفك بالله ممكن اكون ذكرت اسم سيد القطب كمرة قررت قليلة جدا مش بقول كده بالعزم بالله ان انا واحد مصيبة او جلسة لا ده كل البدعة بتاعت ان انا ذكرت سيد القطب رحمه الله وقلت رحمه الله جلسة ليه
المتدع؟
ليه
يا أخوانا
كده؟
يا أخوانا
في اللي
بنقول لهم ده كلام العلماء الكبار وهنا ما بيكون حاجة يعني قد يعني تقدم في المجلس الأول شيئا من الرد على هذا الهراء، وبينا هناك أن يعني الداعية القصاص محمد حسان هداه الله هو قصد أو لم يقصد يجذب بهذا الكلام على العلماء ويصور العلماء في غير صورتهم الحقيقية، حيث أنه اتهم العلماء أنهم قد حذروا منه وحكموا عليه بالبدعة لمجرد أنه يترحم على سيد قطب. هل أنتم على حسب يعني ما قد قرأتم أو سمعتم من كلام العلماء قد وقفتم على عالم أو حتى على طالب علم أو حتى على رجل عادي ليس من أهل العلم قد بدع محمد حسان أو حكم عليه بالبدعة لمجرد أنه كان يقول على سيد قطب رحمه الله؟ هل سمعتم هذا؟ هذا هو، لكن نحن الآن يعني نمشي معه كما يقال رويدا رويدا يعني نتنزل معه. هل أنتم وقفتم على كلام عالم من العلماء قد بدع حسان بسبب أنه ترحم على سيد قطب؟ ولم تقف إلا أن يختلق حسان هذا من عند نفسه، ولذلك هو كما بينا حسان بسبب أنه فارغ الحجة. لو كان صادقا في كلامه ويريد فعلا أن يثبت يعني هذا الاتهام لأتى ولو بفتوى واحدة ها من كلام هؤلاء العلماء الذين هم حذروا فيها منه أو بدعوه بسبب ترحمي على سفر، لكن ما عنده الأذان. فلنكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. تفضل.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث إن شاء الله تعالى في دروسنا التي سميناها بالتوضيح في الرد على شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وكان هذا المجلس في مغرب الأربعاء أو بعد مغرب الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى الرد على الشبهة التي أثارها صاحب رسالة إلى غلاة التجريح، وهو الداعية الواعظ شيخ القصاص محمد بن حسان، وفقنا الله وإياه إلى اتباع الحق فيما يتعلق ببعض الدعاء الذين هو أخذ يتباكى عليهم، حيث إنه ذكر أن هناك من أعطاه ورقة فيها أسماء لبعض هؤلاء الدعاء. هذه الورقة أخذها من كتاب، وكما بينا هو يقصد بهذا الكتاب كتاب الكواشف الجلية، وحيث يعني ورد في هذه الورقة ذكر أسماء صفر الحوالي وسلمان العودة ومحمد حسين يعقوب إلى آخر من ذكر يعني. وأخذ يعني يقول إن يعني كاتب هذه الورقة وكاتب هذا الكتاب يعني كأنه قد ظلم هؤلاء، بأنه يعني قال إنهم عندهم بدع أو أنهم أصحاب بدع. فقرأنا عليكم في الدرس الماضي فتاوى العلماء الكبار من أئمة السنة في التحذير من بعض من ذكرهم حسان، وهم بالتحديد صفر الحوالي وسلمان العودة، وأيضا يدخل معهما عائد القرن. وبينا أن العلماء الكبار هم الذين حذروا من هؤلاء وليس كاتب هذا الكتاب، فلم يأتي كاتب هذا الكتاب بشيء من اجتهاده الشخصي، بل إنه مجرد ناقل لفتاوى الأئمة الكبار الذين يتمسح فيهم حسان، والذين يدعي أنه يسير على طريقهم وأنه لا يتكلم بكلمة إلا بناء على مرجعية لهم. فنحن قرأنا عليكم فتاوى العلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمه الله والعلامة ابن عثيمين والعلامة أحمد النجمي رحمه الله ماذا؟ والعلامة مقبل ابن هادي رحمه الله في التحذير وفي التجريح لصفر الحوالي ولسلمان العودة ولعائد القرن. فإن كان محمد حسان صادقا في اتباه العلماء فعليه أن يأخذ هذه الفتاوى المؤيدة بالأدلة، وأن يترك طريقة القصاص هذه التي اتبعها في اتباع العاطفة وفي تهيج العواطف هكذا بلا علم وبلا دليل. وكنا قد وصلنا إلى آخر فتوى، وهي فتوى العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وسوف نقرأها الآن إن شاء الله. أقرأ.
كلام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. قرر الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله كتاب مدارك النظر، فمما قاله من الملاحظات على سفر وسلمان، وفي الكتاب ذكر كلاما في صفحتين لاثنين من شباب هذه البلاد هداهما الله، اتهم كل منهما كبار علماء العصر في هذه البلاد.
أولا، أن الشيخ عبد المحسن العباد هنا يذكر هذا الكلام بمعرض تعريفه وتقريره على كتاب الشيخ عبد المالك الرمضان الجزائري بارك الله فيه، والذي سماه بمدارك النظر في السياسة. وهو يتحدث في هذا الكتاب عن الأحداث المؤلمة التي مر بها شعب الجزائر بسبب أفكار وأهواء هذه الجماعات والأحزاب الخارجية التي سوف يأتي كلام حسان في التلاقي عليها عبر تناقيه وفي تدليسه وتدليسه على الشباب بشأن هذه الجماعات. والشيخ عبد المحسن حفظه الله ويعد الآن ومن بعد وفاة المشايخ الألباني وابن باز بن عثيمين ومقبل بن هادي رحمة الله عليهم جميعا، يعد من أكابر ورؤساء السنة على ظهر الأرض الآن، وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرح العديد من كتب السنة المسندة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نقرأ الآن، وسوف نسمع الآن نقد هذا العالم الرباني لمن تباك عليه محمد السلام، حتى تدركوا الفارق بين العالم الرباني وبين الحزبي القصاص الذي ليس من العلماء. افرض السيد الأول كلام الشيخ عبد المحسن. قال الشيخ عبد المحسن: نعم، هنا قال الشيخ حفظه الله.
وقال الشيخ حفظه الله: نقل كلام لأحد الشباب في هذه البلاد يقرر فيه خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمر، ويهيج الغوغاء من الرجال والنساء على الإقدام على ما يثير الفتن وما يؤول بغير أهل العقل والثبات والرزانة إلى تعريض أنفسهم للضرر، ومنه إيداعهم السجون. ولا شك أن من عرض غيره للضرر يكون له نصيب من تبعة ذلك. وهذا الكلام المثير للفتنة قد فاحت ريحه منذ سنوات في حفل أقيم لتكريم حفظة السنة أشرف عليه هذا الشاب، وقد سمعت تسجيلا ذلك الحفل.
الشيخ عبد المحسن يقصد هذا الشاب سلمان العودة.
وقد سمعت تسجيل ذلك الحفل، ومع كون أحاديث الصحيحين تبلغ عدة آلاف فإن اختيار الأحاديث القليلة التي ألقيت على الطلبة لاختبار حفظهم ملفت للنظر لتعلق جملة منها بالولاة. يضاف إلى ذلك كون هذا الشاب أصلحه الله عند ذكر هذه البلاد لا يصفها بالسعودية بل يعبر بالجزيرة، بهذا أخبرني من أثق به.
ومن وهذا معروف في دروس سلمان العودة، هنا إذا ذكر المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة لا يذكرها إلا بلفظ الجزيرة، يطلق عليها الجزيرة لأنه لا يعترف بالمملكة ولا يعترف بولاة الأمر في المملكة، ويعتبر أن هؤلاء الولاة قد اختصر حقه وحق الآباء والأجداد.
ومن الخير لهذا الشاب ومن يطئ عقبه من الشباب أن يكون مع الجماعة ويجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن يفيء إلى الرشد، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال شيخ حفظه الله كما قال ذلك المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال شيخ حفظه الله ذكر كلام لثلاثة من شباب هذه البلاد أتوا فيه بالغريب العجيب، ألا وهو التنويه.
تقصد بالثلاثة سفر الحواري وسلمان العودة وعقد القرنين،
ألا وهو التنويه والإشادة بخروج النساء إلى الشوارع للمظاهرات. وقد أوضح المؤلف جزاه الله خيرا قبل هذه الصفحة فساد ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.
فنحن نسأل الخطيب الواعظ محمد حسان هداه الله عن رأيه فيما قرأناه الآن من فتاوى الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، هل هو يوافق الشيخ عبد المحسن، بل هل هو يوافق العلماء الكبار الذين ذكرنا فتاوهم في الدرس الماضي على ما قالوه من تجريح بالأدلة في هؤلاء الدعاء سفر الحوالي وسلمان العوض وعائد القرني، أم أنه يخالف هؤلاء العلماء؟ نريد منه أن يصرح، لا نريد منه أن يستخدم السياسة التي ترضي جميع الأطراف، نحن نريد منه أن يصرح صراحة إن كان هو يتبع العلماء الكبار كما يدعي فليثبت لنا بالبينة، فليعلن صراحة أنه يوافق العلماء الكبار على ما قالوه من تحذير من هؤلاء الدعاة الذين خالفوا أصول المنهج السلفي ووافقوا أصول منهج الخوارج في الثورة والخروج على ولاية الأمر. وإلا كان حسان وهذا هو الظاهر معهم على الطريق نفسه، ومن أجل ذلك هو يدافع عنهم لأنه قد وافقهم في منهجهم الثوري الخارجي في الخروج على ولاة الأمر باللسان أو بالتحريض. أنا قبل أن أنتقل إلى الموضع الذي يلي ذلك في كلام حسان، كنت أحب أن أعلق يعني على بعض ما ذكرناه من كلامي السابق في الدرس الماضي مما لم أوفي التعليق عليه في بعض عباراتي التي سمعناها في الدرس السابق. وكان أحمد يعني جزاه الله خير قد قام بتفريغ درس حسان هذا إلى غلية التجريح حتى يعني يكون عونا لنا مع استماعنا إلى كلام حسان بصوته. ف كان مما قاله حسان وقد سمعناه في الدرس الماضي، يقرأ علينا من ويبني حكمه ولاء وبراء،
ويبني حكمه ولاء وبراء حتى لشيخ اللي بيسأله على جوابه، يعني يقول الشيخ أجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هذا الشاب، يقول لك بس هو ده الشيخ وده الأوثق علما والأقصى حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأصح برهانا، وإذا أتى الشيخ بما يرضي الله عز وجل بما يدين به ربه بجواب على الشيخ المسؤول عنه أو على الشخص أو على الجماعة أو إلى آخره بجواب يخالف للشاب عوزه من الشيخ، بكل بساطة يرضي الشاب في نفس المجلس، هو جاي يستبد الشيخ في نفس المجلس، يسكت الشيخ من المشاكل الكلية ويمسح بين الأرض ويطلع يغتاب، بل ممكن في نفس الوقت اللي يسأله فيها يتكلم مع الشيخ بسوء أدب.
كفى طبعا، يعني بلا شك يعني واضح عندكم يعني هذه الركاكة في الألفاظ، وهذا الأسلوب الذي لا يصلح البتة في مجالس العلم، بل لا يصلح البتة أن يصدر من يعني داعية أو طالب علم قد شم رائحة العلم. يعني للأسف نقول إن هذا يعني أسلوب صوفي، هذا إسفاف، جزاك الله خير أحسنت. وكان بسبب هذا الأسلوب الذي امتلأ بالإسفاف في التعبيرات بجانب طبعا الحقائق والبراهين التي خالفها محمد حسان في هذا الدرس، سببا في يعني رجوع بعض العقلاء عن يعني تزكيتهم او عن تعظيمهم او عن ثنائهم على حسان، حيث هو دون ان يشعر قد اسقط نفسه او فضح نفسه بمثل هذه الاساليب الغوغائية في النقد وفي التحذير، يعني ومعنا الآن الأخ الفاضل عمر بارك الله فيه، وهو ممن شهد بهذا أنه كان في وقت ما كان يعني يحسن الظن لمحمد حسان هذا، بل كان يعني قد كان عونا له أحيانا على نشر بعض دروسه المسجلة على شاكلتي أخوه. نعم، فالشاهد يعني أن أخانا بارك الله فيه كان من أسباب يعني رجوعه عن ما كان عليه من قبل من الثناء على حسان هو استماعه لهذا الدرس، أو لا نقول درسا، يعني لا يستحق أن يطلق عليه أنه درس، ولنقول هذه الجلسة، يعني هذه الجلسة التي أشبه ما تكون بجلسات الثرثرة التي ليس فيها علم نافع. فلما استمع إلى هذه الجلسة التي تسمى برسالة غلاة التشريح، فظهر له بجلاء، بجانب طبعا ما قد قرأه من فتاوى العلماء وكلام العلماء، ظهر له بجلاء حقيقة أمر هذا الداعية، وأنه قد خالف العلماء الكبار في منهجهم، بل وفي أسلوبهم وفي طريقتهم في عرض المساء. تفضل. ارفع صوتك.
مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع الصحابة.
الشريط يسمى مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع الصحابة. عندما استمعت المرة الأولى للشريط لغة التجريح تذكرت هذا الشريط مسلسل عمرو بن العاص، هو النقيض تماما، فأنا كنت أريد أن ألقاه وأسأل سؤالا واحدا: من أنت؟ هل أنت الشيخ محمد حسان في ولاة التجريح، أم الشيخ محمد حسان في مسلسل عمرو بن العاص وقفته مع الصحابة؟ أنت هنا تدافع عن سيد قطب باستماتة، وفي نفس الوقت كما ذكر عبد الله في الكواشف انك في صفحه 58 في طريق الدعوه انك يعني قلت انهم ان هؤلاء اقرب لروح الاسلام من عثمان. طب انت سميتهم المجرمون الذين قتلوا عثمان والى اخره في هذا الشريط, شريط عمرو بن العاص, والى اخره التجريح هو النقيض تماما. فكنت اريد ان اسال سؤالا, من انت؟ هل انت مع مسلسل عمرو بن العاص ام انت مع غلاة التجريح؟ التناقض التام. وهذا الشريط هو الذي جعلني اتوقف فيما كنت فيه من قبل على الشيخ محمد حسان واشيخ اخرون لا اريد ان اذكرهم الان يعني عندما يقضي وقتهم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.
اللهم استغفر. لا انا سبحان الله بالعكس يعني هذه يعني وردا على سؤالك يعني هذا هو دأب حسان بالخصوص السنوات الأخيرة أو قد يكون لما بدأ يعني يفتضح أمره أكثر فاضطر أن يستخدم هذه الأساليب السياسية لإرضاء يعني جميع الأطراف, فتجد أنه يتلون للأسف, فسوف يثبت هذا بالأدلة بالتناقض, التناقض المبني على السياسة. هذه طريقة السياسيين, السياسي يريد أن يرضي الأطراف كلها, ليس عنده منهج ثابت إيه يسير عليه ولا يتخطاه. وللأسف يعني هو يعني هداه الله يعني وضع نفسه في فتنة أو فتن نفسه أو فتن يعني بأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم طيب أكمل. نعم.
ممكن في نفس
الوقت
اللي بيسألوا فيها يتكلم
على الشيخ بسوء أدب. انتظر يعني في كلام حسان السابق نعم انه الان يعني يقول انه ما ينبغي على الشباب ان يبنوا الولاء والبراء عليه على الاشخاص, وهذا يعني هذا الحكم المطلق منه فيه تفصيل. الولاء والبراء بلا شك يكون بالأصالة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, ولا يجوز لك أن تتبع الاتباع المطلق أو أن تتبع شخصا الاتباع المطلق إلا من إلا الرسول صلى الله عليه وسلم, إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تحبه أو تبغضه على حسب طاعته لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى قدر اتباعه لمنهج السلف. ولكن كما يعني قال السلف الصالح إن الله سبحانه قد يعني نصب أو جعل أو قدر علماء أو رجالا قد حملوا هذا المنهج الحق هم ورثة الأنبياء, حملوا منهج السلف الصالح, فمن أحب هؤلاء الأئمة أئمة السنة الذين هم ورثة والأنبياء فإنه بلا شك قد يعني أو يعني بهذا وقد أكد حبه للإيه للحق أو للمنهج الحق. ومن أبغضهم فإننا نستدل على بغضه لهم ببغضه للإيه للحق, وغدين الحق الذي حملاه هؤلاء الأئمة, والعكس بالعكس. من أظهر حبه وموالاته أو أظهر ولاءه لرؤوس أهل البدع أو لأصحاب الأهواء الذين خالفوا أصول منهج السلف وأخذ يدافع عنهم وأخذ يثني عليهم ويلتمس لهم الأعذار, وفي الوقت نفسه يطعن في من حذر منهم من أئمة السنة, إننا نستدل بهذا على أن هذا الرجل موافقا أو على أن هذا الرجل موافق ليش لهؤلاء من أهل البدع. فقد قال نعم ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل قال سمعت أبي يقول من أحب أحمد بن حنبل فإنه صاحب سنة. نعم. وقال أيضا ابن أبي حاتم أو نقل بإسناد صحيح عن قتيبة بن سعيد أنه قال من أبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع على غير السنة والطريق. وأيضا أخرج أو نعم أخرج ابن أبي حاتم أو قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون المخرمي المشهور بالفلاس أنه قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل أو إذا رأيت الرجل يطعم أو يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع صاحب هوى. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس أيضا إذا رأيت الرجل يبغض أو يقع في يحيى ابن معين فاعلم أنه كذاب فإنما وقع فيه لما يبين من أمر الكذابين. فهذه الآثار وغيرها الكثير مما امتلأ به كتب السنة تظهر لنا أن السلف الصالح قد علقوا الحكم على الأشخاص باتباع السنة أو باتباع البدعة على حبهم أو بغضهم لأعلام وأئمة السنة. فهنا يعني لا يتنزل كلام محمد حسان أو لا يصح حيث قال يبني حكمه ولاء وبراء حتى للشيخ اللي بيسأله على جوابه. يعني ان الشيخ اجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هو الشاب يقول لك هو ده الشيخ ومن الاخر ما كان هنا ما قال يعني هو المستعف. القلب يعني يصاب بالسقم من قراءة مثل هذا الكلام. يعني الشاهد بارك الله فيكم فهنا كلام حسان هذا على إطلاقه يخالف هذا الأصل السلفي الذي ذكرناه لك. نعم إذا ذهب شاب وسأل حسان عن رجل هو قد تبين له أن هذا الرجل من أصحاب البدع والأهواء بالأدلة من فتاوى العلماء إذا بحسان يدافع عن هذا المبتدع أو يمجد هذا المبتدع فبلا شك يعني الذي يجب على هذا الشاب أنه يبغض يعني حسان في هذه المسألة بخصوص في الله بل يشك في أمره إلا أن يعني أن يصبر عليه إن قلنا أنه يعني له أن يصبر حتى يعني يتبين له أن حسان قد اطلع على فتاوى العلماء التي اطلع عليها ورغم هذا أصر على تسكيت هذا المبتدع. ونحن يعني بلا شك نعلم أن شباب أهل السنة الذين تربوا على المنهج الصحيح أنهم أصحاب أدب، أنهم ما يفعلون ما اتهمهم به حسان في هذا الكلام، حيث يعني أنه قال أن هذا الشاب هو الشاب السلفي إذا يعني خالفت فتوى حسان هواه فإنه كما يعني يقول أنه إيه يعني بكل بساطة شارك يسقط الشيخ من المشاكة، وما أسقطه هو الذي أسقط نفسه بموافقته لهذا المبتدع، هو سقط من نظر هذا الشاب أو سقط من إيه من قلبه، وهذا الواجب على هذا الشاب هذا ما إيه من الحب وبغض في الله. طبعا قوله هذا الذي فيه إسفاف يمسح به الأرض ويطلع من شرق كما قال يكتابه، وهذا الشاب يعني إن كان سلفيا فإنه يخرج من هذا المجلس أو من هذا اللقاء بحسان ويسأل من هم أعلم منه إن كان وليس من طلبة العلم الفاهمين المتمكنين، ويعرض عليهم ما قاله حسان من أجل أن يستثبت من أمره، فيجد أن أهل العلم بفعل قد حذروا من كلام حسان هذا، ومن هنا هو يحذر منه بناء على تحذير العلماء، فهو يعني إن صح تعبير حسان فيكون العلماء هم الذين فعلوا به هذا ليس هذا الشاب، فلماذا يظلم هذا الشاب؟ هذا الشاب ليس مجرد يعني هو مجرد ناقل فيعني الشاهد بارك الله فيك، فهو يظلم الشباب بهذا الكلام، وإن كنا يعني إن صدق كلام حسان هذا حتى ننصفه لله، إن صدق أنه وجد شاب قد مثلا أطلق عليه ألفاظا يعني بذيئة ليست من كلام العلماء في الجرح وأساء الأدب معه بصورة هي ليست من طريقة العلماء، فنحن نقول له إن صنيع هذا الشاب بلا شك ليس من صنيع المنهج أو ليس من صنيع أهل المنهج السلفي، وهو ليس من طريقة العلماء، ولكن عليك إن كنت صادقا أنك يعني تعلم أن الشاب هذا ما صلت عليك إلا بمخالفتك أنت للأدب بمثل هذا الكلام، فقبل أن تتهم الشباب بسوء الأدب فعليك أنت أولا يعني هداك الله أن تراجع كلماتك خصوصا في هذا المجلس حتى تدرك ما فيها من مخالفة للأدب، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الآخرين بالطوب. اللهم استعان. نبدأ نستمع إلى الموضع الذي يلي ذلك، أحضر أقرب التسجيل. لا هو على الموضع نفسه. لا. ابدأ لي السلام
عليك. يعني لا الفضل لا تعليم، بس انا ما بتكلم الا عشان شباب، انما انا فضيل الصديق شخص، انا ده ما تكلمت في هذه القضية الا عشان فضل شبابنا، عشان الشباب تخدون الانت فتنة اللي زحلني لبعض الشباب ونحن الانت هنا فتنة نعمل ايه؟ انه فتنة يا خبر ابيض دي زحلت قوي الانت ايه فتنة؟ كان انت مع 10 سنين بتقول انا فتنة مش عارف اصدق مين يا اذا حد يمكن او كان شيء بسهولة كده كنت بس تفصيل ان المشيخ طلع من 10 سنين او 15 سنة بتتعلم على الكلام هنا بعد 10 سنين بتقول احنا للشباب ولا حاجة يا ده كلام خلاص
الله المستعان. في هذا المقطع من كلام حسان هو يعترف
لكن ما كان يعمل
شيء يقول 10 سنوات ما عمر
10 سنوات وعمر الشيء الشيء بتاعه.
نعم
يعني وكان يأتي بأشياء يعني من الزراء والمراجع، هل هذا هل هذا في السنوات بتاعته؟
نعم.
عندما نقص العلم عبد الكريم
زكاة معرفة الجديدة، إذا
كان
في
السنوات
من
باب الأول لا.
نعم لو كان
بل يقول محمد حسان أن هناك أربع شوارع حرام يسمى باسم سابق ويسمى باسم هذه معلومة قد تحتمليها
لبعض العالم. الشيخ كشكي كذلك.
الشيخ كشكي
كذلك. وبالنسبة لسيد قطب نعلم أنه.
ورقصا جاني له عندي معلومة عندي أفضل.
خبر. سهمت
أخوة المسلمون أنهم يتعاملوا مع أمريكا ضد الجماعات التي تعمل في النص لأنهم خلقوا فكرة حسن البنة. ولو أنهم
صاروا
على فكرة حسن البنة اللي كانوا
على علينا الكلام مرة أخرى.
رئيس عالي هشيمة
يا عهد رئيس السادات رحمة الله عليه أنهم خالفوا فكر حسن البنا ولذلك إيران لا تحبهم. علي هاشم الرفسنجاني يتهم الإخوان المسلمين في مصر لو بأنهم خالفوا فكر حسن البنا الذي كان قريبا إلى الشيعة فيلوم عليهم أنهم خالفوا حسن البنا، فلابد أن ننظر هنا إلى حب رئيس إيران لحسن البنا. هذه قضية توضع بين قوسين، ودي ذكرها الدكتور وليد عبد الناصر في إيران والثورة والدولة في الصفحة 72، أهديها إن شاء الله بعد ذلك صورها لك وأتي لك منه. البحث عند هؤلاء الناس تجد ودائما في سؤال أطرحهم، ما الصلة العجيبة ما بين أكبر شارع في طهران يسمى بأبو لؤلؤ المجوسي واسم بسيد قطب واسم بخالد الإسلامبولي؟ أي ما هو التناقض العجيب هذا؟ هؤلاء قتلوا عمر وهؤلاء قتلوا محمد أنور السادات، ما هذا الربط العجيب؟ فهذه من الأشياء التي لابد يعني للشباب أن يعرفوها جيدا. هنا الشيخ محمد حسان يثني على جماعة الإخوان، إذا أنت تثني على من يثني عليهم رفسنجان الذي يلعن أبي بكر وعمر، هل تتفق معه أم تخالف؟ نريد أن ينظر هذا الكلام على الملأ، وهو الذي يعني قال في الجزء الأول من فتوى اللجنة الدائمة صفحة 232 أغفل صفحة 239 نهائيا. ونحن نطالب الشيخ محمد حسان أن يعاملنا بأن لنا عقول وأننا نقرأ وأننا نبحث خلفه، ليس خلفه تحديدا، لا خلف الحق، نبحث على الحق. جزاكم الله خير أطلع. نعم نعم جزاكم الله خير.
الله المستعان. يعني نحاول على قدر المستطاع أن يعني نحصر يعني رؤوس النساء كما يقول، ويعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى الرد بالتفصيل على ما تفضل بذكره أخونا عمر فيما يتعلق بثناء حسان على الإخوان وبتلبيسه على الشباب بنقل فتاوى مبطورة ومنسوخة للجنة الدائمة، وليس هذا موضع بيان، هذا سوف يأتي بيانه في موضعه لما نصل إلى كلام حسان إن شاء الله في هذا الشريط. نعم يعني هنا حسان قد اعترف صراحة، يعني أبى الله إلا أن يعترفه بنفسه هذا، أن الشباب الذين قد غرهم وخدعهم كما ذكر ما يقرب من 10 سنوات نعم أو يزيد، هم الذين اعترفوا له الآن أنهم صاروا في فتنة وصاروا على شك من أمرهم باعترافه. طب ما الذي أوقع هؤلاء الشباب في هذه الفتنة المدعاة التي ذكرها السنة؟ هل لو كان هؤلاء الشباب على الحق وقد رسخت أقدامهم في تعلم أصول المنهج السلفي التي ليس لها علاقة لا بحسان ولا بغير حسان، هل من الممكن أن يأتوا بعد كل هذه السنوات الطويلة ويشكون في أصول هذا المنهج التي تعلموها أو التي المفترض نحن نفترض أنهم قد تعلموها من كتب الاعتقاد السلفية التي ألفت قبل حسان بمئات السنين؟ بلا شك يعني لو كان هؤلاء الشباب تعلموا بالفعل هذه الأصول السلفية من كتاب أصول السنة لإمام أحمد، من كتاب شرح أصول اعتقاد اللالكائي، من كتاب شرح السنة للبربهاري، من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، من كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، من كتاب الشريعة للآجري إلى آخر هذه الكتب، فإنهم لن يعني يقعوا بسهولة في شباك من يريد أن يفتنهم عن هذه الأصول. وفي الوقت نفسه لو كان يعني حسان قد وافق هذه الأصول التي من المفترض أنه قد يكون قد تعلموها من هذه الكتب، فإنهم بلا شك يعني لن يكون أو لن يؤثر فيهم أي كلام يقال في يعني في التحذير أو في الطعن في حسان، ما دامهم قد يعني تبين لهم بجلاء أن حسان يوافق هذه الأصول. ولكن ما نحن الآن يعني نهدي للشيخ محمد حسان الإجابة على هذه الحيرة التي وقع فيها. لماذا هؤلاء الشباب الذين رباهم حسان، احنا لمدة 10 سنوات قد جاءوا إليه متحيرين تائهين، يعني كما قال هنا بتعبيره لم قالوا له احنا الآن في فتنة نعمل ايه؟ فقال انتم في فتنة، يا خبر هذه اللي زعلتني، بقيتوا في فتنة. نحن نقول لهم نعم، هذا امر يعني هذا بالعكس هذا امر قدري موافق لسنن الله الكونية ولسننه الشرعية، ان هؤلاء الشباب طوال هذه السنوات ما تعلموا منك يا حسان الأصول السلفية الصحيحة، وإن كنت حتى يعني لا يعني نغمطك حقك، كنت أحيانا في وسط كلامك تذكر شيئا شيئا من هذه الأصول، ولكن للأسف كنت في الوقت نفسه في الجانب الآخر تذكر أصولا أخرى وتعبيرات أخرى هي تمثل منهج الخوارج. فكانت هذه الأصول الأخرى وكانت هذه الأساليب الأخرى في الوعظ وفي التذكير تطغى على بعض الحق الذي قد كنت أنت تذكره للشباب من الأصول السلفية. وكذلك من يتتبع خطب ومواعظ حسان في طوال هذه السنوات التي هو ذكرها يظهر له أن الغالب على هذه الخطب أنها بنيت على هدف واحد، هو هدف تحميس الشباب وشحن عواطف الشباب للخروج على الحكام، وكذلك للخروج إلى الجهاد المزعوم في خارج أو في بعض البلاد التي يعني قد ابتليت إما يعني بدخول الكافرين إليها أو ابتليت ببعض الظالمين. وهذا بناء على تحقيق سياسة حزب الإخوان الذي قام على هذا الأمر هذا الأصل، فهو يعني قد يعني وضع نفسه أو وضع سواء كان باختياري أو باستدراج له من قبل حزب الإخوان في تحقيق سياسة حزب الإخوان في حشد وتجميع الشباب بالآلاف على البغض وعلى كما يقال الحنف على حكام المسلمين. ولذلك تجد أنه في كثير من دروسه أو من خطبه يعبر بتعبير الطواغيت، وهو يعلم أن أغلب الشباب الذين يستمعون إليه يعلمون أنه يقصد بلفظ الطواغيت الحكام. وفي الوقت نفسه يعني يحفز ويحرض الشباب على هذا الخروج للجهاد لأماكن هو يعلم أن هذه الأماكن ليست محلا للجهاد الشرعي، وأن خروج الشباب إلى هذه البلاد سوف يكون فيه هلاكهم بلا فائدة للمسلمين. ولكنه للأسف كما ذكرنا كان يعني يرمي من هذا التأصيل طوال هذه السنوات إلى تحقيق هدف حزب الإخوان وهدف هذه الجماعات الخارجية التي يعني قامت على هذا، على مصارعة الحكام حكام المسلمين على طريقة الخوارج، وعلى هذا الجهاد ولا يسمى جهادا، نقول على هذه الحرب العشوائية التي أقرب ما تكون بحرب العصابات مع سواء دول الكافرة أو مع بعض عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر في بعض بلاد الإسلام، بحجة إن الحكم إلا لله كما بينا هي الراية التي رفعها الخوارج والأوائل، وقال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا نقول كرم الله وجهه، إن هذه مقولة الشيعة الرافض، كلمة حق أريد بها باطل. فنحن نقول إن حسان هذا هو السبب، وثم أسباب أخرى سوف يأتي ذكرها في خلال ردنا عليك إن شاء الله، هي الله في مواقع فيه الشباب من فتنة، حيث إنهم ما وجدوا منك أنك كنت تعلمهم أصول منهج السلف الصالح التي هم استمعوا أو قرأوا بعضها في كتب العلماء الكبار، خصوصا فيما استمعوا إليه من كلام مجدد أو أحد أو من أكابر مجددي السنة في هذا الزمان العلامة الألباني، وكذلك العلامة ابن باز، وكذلك فتاوى العلامة ابن عثيمين والفوزان، وما قرأوه من إحياء العلامة المحدث ربيع بن هادي لمنهج الجرح والتعديل، فاستغربوا هذه الأصول و يعني تعجبوا من إيه؟ من أنهم ما سمعوا كلام السلف هذا. ما أورد حسان على مسامعهم كلام السلف الذي استمعوه أو قرأوه في كلام هؤلاء العلماء. فحدث الفتنة عندهم من هذا الباب، وليعني لذلك تجد أن محمد حسان اضطر لأول مرة أن يعني يسرد بالتفصيل بعض الأصول النظرية من كلام السلف الصالح في أهمية طاعة ولاة الأمر في المعروف وإن كانوا من الايه من الظالمين في خلال هذا الرد الأخير الذي كلف به أحد الشباب عنده والذي سماه بالايه بالجوار حسن. ولكن فرده لهذه الأصول كما يعني ذكرنا هو من الناحية النظرية فقط، هو يعني دون أن يشعر في خلال الكتاب نفسه قد نقض وخالف بعض هذه الأصول السلفية. ولكن يعني الشاهد من كلامنا في هذا الموضع الآن أنه لما وجد أن الشباب قد بدأوا يتفتحون وتتفتح أذهانهم على هذه الأصول السلفية التي قرأوها في كتب أهل العلم وسمعوها من بعض طلبة العلم الذين هم على طريقة العلماء، فوجد أنه يعني مضطر أن يتكلم بلسان هؤلاء حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الجموع الغفيرة التي سوف تبدأ في التولي عنه. هو مستحيل. مستمع للموضة لزوري
بالعيدي أنا شكلها لإخواننا بالعيدي أنا فيه إن أنا اتكلمت في يوم يعني أنت بقالك 10 سنين بتسمعيني أستحلفك بالله ممكن أكون ذكرت اسم سيد قطب كمرة مرات قليلة جدا مش بقول كده بالعزم الله إن أنا واحد مصيبة أو كبسة لا ده كل البدعة بتاعت إن أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله وقلت رحمه الله كبسة ليه
كنت ندعي؟
ليه
كنت ندعي؟ يعني قد يعني تقدم في المجلس الأول شيئا من الرد على هذا الهراء، وبينا هناك أن يعني الداعية القصاص محمد حسان هداه الله هو قصد أو لم يقصد يجذب بهذا الكلام على العلماء ويصور العلماء في غير صورتهم الحقيقية، حيث أنه اتهم العلماء أنهم قد حذروا منه وحكموا عليه بالبدعة لمجرد أنه يترحم على سيد قطب. هل أنتم على حسب يعني ما قد قرأتم أو سمعتم من كلام العلماء قد وقفتم على عالم أو حتى على طالب علم أو حتى على رجل عادي ليس من أهل العلم قد بدع محمد حسان أو حكم عليه بالبدعة لمجرد أنه كان يقول على سيد قطب رحمه الله؟ هل سمعتم هذا؟
هو القصد ليس هناك أصل أن يبدعوا
هذه المسألة
كيف رحمه الله؟ القصد
ليس هذا هو، لكن نحن الآن يعني نمشي معه كما يقال رويدا رويدا يعني نتنزل معه. هل أنتم وقفتم على كلام عالم من العلماء قد بدع حسان بسبب أنه ترحم على سيد قطب؟ ولم تقف إلا أن يختلق حسان هذا من عند نفسه، ولذلك هو كما بينا حسان بسبب أنه فارغ الحجة. لو كان صادقا في كلامه ويريد فعلا أن يثبت يعني هذا الاتهام لأتى ولو بفتوى واحدة ها من كلام هؤلاء العلماء الذين هم حذروا فيها منه أو بدعوه بسبب ترقمه على سيد قطب. لكن ما عنده الأزانة. فنكمل بعد الأزانة إن شاء الله تعالى. تفضل.
الله